الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قبل ان نشرع في مقصودنا من تتميم فوائد ايات قصه الافك، فهناك تنبيه بخصوص البيتين اللذين قالهما صفوان ابن المعطل، ابن المعطل بفتح الطاء لا كما سبق به اللسان الدرس الفائت وقرأناه ونطقناه بكسر الطاء، الصواب بفتحها. البيتان اللذان قالهما صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه حين على حسان بذباب السيف قال: توق ذباب السيف عني، فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعري، ولكنني أحمي حماي وأتقي من الباهت الرام البريء الظواهري. انتهينا في تفسير آيات الإفك إلى قوله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فنهاهم تبارك وتعالى عن القول الباطل وعن القول بغير علم، ونهاهم عن احتقار الذنوب وتصغيرها، وأمر بأن يتثبت الإنسان من كل ما يتكلم به وينطق، فإن الذنب قد يكون صغيرا في نفس الإنسان وهو عظيم في نفس الأمر. ثم قال الله عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يذكر ابن كثير رحمه الله أن هذا أدب ثاني أدب الله به المؤمنين بعدما أدبهم بالأدب الأول حين أمرهم بظن الخير بإخوانهم في قوله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لكن قد يقع في النفس بعض الهواجس ويدور في الخاطر بعض الخيالات والأوهام لا تستقر في النفس ولا تطمئن بها، ولكنها قد تدور وتحدث النفس بها صاحبها. وهذه الهواجس والخواطر لا يؤاخذ بها الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. لكن إذا وقع شيء من هذا وكانت شيء من تلك الهواجس وتلك الخواطر فلا يجوز للإنسان أن يتكلم بها ولا أن يجهر بها، بل عليه أن يبادر بتكذيبها وردها وقمعها وكبح جماح تلك النفس الأمارة بالسوء. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. بهتان إفك واضح عظيم مفترى، ولفظ البهتان كاف بمجرده في الدلالة على فظاعته وشناعته وقبحه، ولكنه لم يكتف به حتى وصفه بأنه عظيم. هذا بهتان عظيم، والبهتان هو ما روي به الإنسان وهو بريء منه. فقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فهذا هو البهتان. وهنا مسائل متعلقة بالآية، منها: ولولا إذ سمعتموه. إذ هنا ظرف للزمان، وحق الظرف أن يؤخر، يعني حق الكلام أن يكون ولولا قلتم سبحانك، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم وقت سماعكم له. فلماذا قدم الظرف؟ قدم الظرف للاعتناء به وبيان شناعة المسموع وقبحه وتناهيه في السماجة، وأنه من أرذل الكلام الذي لا ينبغي أن يصدق ولا أن يسترسل معه. ولذلك قدم الظرف للاعتناء به والاهتمام. ولولا إذ سمعتموه قلتم، لولا هنا كما قلنا من قبل هي إيه؟ التحضيضية، بمعنى هلا. أحسنت، لولا هنا التحضيضية بمعنى هلا. هلا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. وهنا سؤال ثان، وهو قوله قلتم ما يكون لنا ولو قال قلتم ما لنا أن نتكلم بهذا، ليس لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، لكان هذا سائغا في الكلام. فلماذا أتى بلفظة يكون؟ هنا ينبه على أن الله عز وجل لا يأتي بلفظة في القرآن عبثا جل ربنا وتعالى، بل كل كلامه حكيم، ولا من كلمة من كلامه تعالى إلا وقد وقعت موقعها ووضعت موضعها، تنزيل من حكيم حميد. فهذا القرآن تنزه عن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ففائدة قوله يكون معناه أنه ما يصح ولا يليق ولا يجمل ولا ينبغي أن نتكلم بهذا، فضلا عن أن يتكلم به فعلا، هو لا يصح في نفس الأمر ولا يليق ولا يجمل أن يتكلم به، ولا يكون ولا ينبغي، فضلا عن أن تتفوه به الألسنة فعلا. قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، بهذا الإفك الواضح، سبحانك تنزيها لك يا رب. وفي الإتيان بالتسبيح هنا وجهان، قال الزمخشري إما أن يكون التسبيح مرادا به التعجب من قبح هذا القول الذي قيل وشناعته، هذا قول في غاية من العجب بحيث يتعجب سامعه منه عند سماعه، ولذلك قال سبحانك هذا بهتان عظيم. والتسبيح وكذا التهليل عند التعجب قد ثبتت به السنة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة حين انخنس منه وانفتل لئلا يسلم عليه وكان جنبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت؟ فقال كنت جنبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. في أدعية كثيرة وأحاديث كثيرة يؤتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالتسبيح لأجل التعجب، فهذا معروف في السنة أن الإنسان إذا أراد أن يتعجب من شيء سبح أو هلل. لكن هل يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يفشو ذلك في كثير من العامة، لما يشوف مثلا شيئا يستحسنه يقول اللهم صلي على النبي، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا، هذا غير مشروع لأنه لم ترد به السنة، وإنما عند إرادة التعجب يسبح أو يهلل أو نحو ذلك مما وردت به، أو يفعل نحو ذلك مما وردت به السنة. أما هنا التسبيح سبحانك، ها هنا المراد بها على أحد الوجهين التعجب من شناعة ما قيل، وأنه حقيق أن يتعجب سامعه من هوله وفظاعته، سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا أحد الوجهين. وهو على هذا الوجه كما يقول شهاب الخفاجي مجاز عند من يجوز وقوع المجاز في القرآن، والمسألة ليس هذا محل بسطها. والوجه الثاني وعليه درجة أكثر المفسرين ولم يذكر عامتهم سواه ابن كثير والقرطبي، سبحانك تنزيها لك عن أن تكون امرأة نبيك زانية أو بغيا والعياذ بالله. فهذا التنزيه هنا حقيقي، لأن سبحان الله معناها تنزيه الله عز وجل عما لا يليق، وهي منصوبة على المصدرية، أسبح سبحان الله يعني أنزه الله عما لا يليق به، وأما الحمد لله فهي إثبات الكمال له تبارك وتعالى. ولذلك يقرن دائما وغالبا بين التسبيح والحمد، ففي أذكار الصباح والمساء مثلا أن تقول سبحان الله وبحمده، أسبحه تسبيحا مقرونا بحمده، أنزهه عن النقص وأثبت له مع ذلك كل صفات الكمال. والله عز وجل منزه عن كل نقص، مستحق لكل وصف حسن تبارك وتعالى. المقصود فسبحانك ها هنا يكون المراد بها تنزيه الله عز وجل عما لا يليق من أن تكون امرأة نبيه زانية والعياذ بالله. فقد حمى الله عز وجل فراش نبيه، وغار لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه الغيرة حين رميت امرأته بما رميت به، وكان المقصود كما قلنا نبي الله صلى الله عليه وسلم بالأساس، فغار الله عز وجل لنبيه وأنزل هذه الآيات العظيمة المشتملة على أنواع من الوعيد لم تذكر على قول الزمخشري كما يعني حتى في وعيد عبدة الأوثان كما سنبينه إن شاء الله. والمقصود أنه لا يصح ولا يليق في حكمة الله عز وجل وقدره أن تكون زوج نبيه بغيا أبدا. ومنها هنا قال من قال من السلف رحمه الله إنه ما زنت امرأة نبي قط، وإن الله يحمي فرش أنبيائه من أن تلوث بهذا الإثم الشنيع والعار الفظيع. وأما قوله تعالى في حق امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، فمعناه أنهما خانتاهما بالشرك. وأما قوله جوابا لنوح عليه السلام حين سأل نجاة ابنه قال يا نوح إنه ليس من أهلك، فمعناه ليس من أهلك الذين وعدناك بنجاتهم، لأنه قال له من قبل وأهلك إلا من سبق عليه القول، فليس كل أهله الذين هم أهله نسبا وعد بنجاتهم، لكن استثني منهم من سبق عليه القول، وكان هذا الولد ممن سبق عليه القول. لذلك قوله له إلا إنه ليس من أهلك، أي إنه ليس من أهلك الذين وعدناك بنجاتهم. وفسره بعده بقوله إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. ولذلك قال قبلها ونادى نوح ابنه وكان في معزل، فيستحيل أن لا يكون ابنه ثم يخبر الله عز وجل في كتابه أنه نادى ابنه. فقوله ونادى نوح ابنه قاطع في الدلالة لأنه كان ابنه من صلبه. والمقصود أن في التسبيح هنا وجهين كما قررنا، ولولا وجه أنها أريد بها التعجب من فظاعة ما قيل، والثاني وعليه الأكثر ولعله الأظهر أن المراد بها بكلمة التسبيح هنا تنزيه الله عز وجل عن هذا الإفك الذي رمي به نبيه ورميت به امرأة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الله عز وجل يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعظكم يوصيكم ويأمركم ويذكركم الله، يعظكم الله أن تعودوا. قيل الخاطب مقدر وهو في أن تعودوا، يعني يعظكم الله في هذا الشأن وفي هذه القضية، كما تقول عظت فلانا في كذا فلم يستعظ مثلا. يعظكم الله في أن تعودوا لهذا، لمثل هذا الأمر القبيح، لقذف المحصنات الغافلات المؤمنات غير المعروفات بالذيبة ولا إتيان فاحشة، فضلا عن قذف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن تكون المقذوفة هي التي فضلها على النساء كفضل السرير على سائر الطعام، وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فمعنى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أي في مثله. وقيل كراهة أن يعظكم الله، أي بهذا الوعظ الذي وعظكم به، كراهة أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قوله هاهنا إن كنتم مؤمنين تحضيض لهم وحث لهم على عدم العود لمثل هذا الأمر، لمثل قذف المحصنات الغافلات، لأن الإيمان الكامل التام يردع صاحبه عن مثل هذه الذنوب والموبقات. كما أقول لك إن كنت رجلا فإنك لا تفعل كذا، أو إن كنت رجلا فافعل كذا، معناه أني أحثك على إتيان هذا الفعل أو تركه. فهنا إن كنتم مؤمنين أتي بها للتحضير والحث على هذا الفعل. وقد قال إن كنتم إن قوله أن تعودوا لمثله أي قذف عائشة رضي الله عنها مرة أخرى، وحينئذ فقوله إن كنتم مؤمنين على بابه، يعني إيمانا صحيحا إيمانا حقيقيا، لأن أهل العلم قد اتفقوا على أن من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه فإنه بذلك قد خرج من ملة المسلمين. أجمع أهل العلم على أن من رمى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بما برأها الله منه فإنه بذلك كافر حلال الدم، نسأل الله السلامة. وهل سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثلها في ذلك أو لا؟ قولان لأهل العلم. قال ابن كثير: والأصح أنهن كهي رضي الله عنها، يعني كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل عائشة رضي الله عنها في الحرمة، فمن رماهن أو رمى واحدة منهن بأنها بغي أو زانية والعياذ بالله فإنه بذلك قد خرج من ملة المسلمين ونادى على نفسه بالكفر الصراح. يعظكم الله أن تعودوا لمثل هذا الفعل أبدا مهما طال بكم العمر، فإنكم تنكفون عنه ولا تعودون إليه البتة إن كنتم مؤمنين. وهذا من تلطف الله عز وجل بعباده أن وعظهم وأنذرهم وحذرهم وذكرهم ولم يعاجلهم بالعقوبة ولم يؤاخذهم بما بدر منهم، بل عفى عنهم وقبل توبتهم تبارك وتعالى. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وهذه الآيات من أصرح الدلائل على فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإن من عاد لرميها بما برأها الله منه فقد كفر كما بينا. ولقد أنزل الله عز وجل في تبرئتها هذه الآيات العظيمة المشتملة على تلك الفوائد التي يعني كما قال القاسمي رحمه الله إن فوائد قصة الإفك تستحق أن تكتب في مجلدات، ولكن نحن حسبنا إشارة إلى المقصود لا إحاطة به، ويد تشير خير من باع ربما يعجز عن الإحاطة. ونحن نكتفي من القلادة كما قيل بما أحاط بالعنق. المقصود هذه الآيات فيها فضيلة عائشة رضي الله عنها أن الله عز وجل أنزل في براءتها هذه الآيات العظيمة التي تتلى في المحارب إلى يوم القيامة. وكما قال ابن عباس رضي الله عنها لعائشة حين دخل عليها يعني عند موتها في مرضها الذي ماتت فيه، فقال يعني مذكرا لها بفضائلها، وهذا من الأمور المستحبة أن يذكر المرء عند الموت بفضائله وما له من المآسر لكي يكون ذلك مثبتا له وداعيا له إلى حسن الظن بربه عز وجل. قال لها ضمن ما قال: وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. وقد اختلف أهل العلم في أي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، هل عائشة أم خديجة؟ والذين فضلوا عائشة استدلوا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وبقوله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. والسريد هو الخبز يفت مع اللحم، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله السريد. فبمثل هذا استدل من فضلها على سائر زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الأظهر أن خديجة رضي الله عنها أفضل من كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن منكن مثل خديجة؟ وقال: خير نسائها خديجة بنت خويلد. لكن عائشة رضي الله عنها لا شك أنها من فضليات نساء هذه الأمة، ومن أعظم من اندفعت به الأمة من النساء لما لها من العلم والفضل والشرف والدين والورع رضي الله عنها وأرضاها. وقد نقلت كثيرا من علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحواله في بيته، وتلقي عنها طرف صالح من ذلك رضي الله عنها وأرضاها. المقصود ثم يقول الله عز وجل: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يبين الله لكم، يوضح لكم أيها المؤمنون الآيات التي فيها مصلحتكم ومنفعتكم، والتي امتثالكم لها ولما أمرت به نجاتكم في الدنيا والآخرة، ومخالفتكم لما جاء فيها هلاكتكم في الدنيا والآخرة. يبين لكم الآيات المشتملة على إظهار حكمه وأحكامه، إظهار حكمه الكونية القدرية وأحكامه الدينية الشرعية، والتي تترتب عليها أعظم المصالح لكم في دينكم ودنياكم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم، عليم بالصالح والطالح، عليم بما يصلح عباده فيشرعه لهم حكيم في شرعه وقدره، فهو حكيم يضع الأشياء في مواضعها ويوقعها في مواقعها. والعليم إثبات صفة العلم لله عز وجل هو كمال له تبارك وتعالى، وإثبات صفة الحكمة له هو كمال آخر، وقرن العليم بالحكيم هو كمال ثالث، وهكذا في سائر أسماء الرب. فالصفة بمفردها والاسم بمفرده يفيد كمالا لله عز وجل، والاسم الآخر يفيد كمالا ثانيا، وقرن أحدهما إلى الآخر هو كمال ثالث، والله مستحق لكل صفة كمال ونعت جلال. وما من صفة من صفات الكمال ونعت من نعوت الجلال إلا ولله عز وجل المثل الأعلى منه تبارك وتعالى، والله عليم حكيم. بعض الناس قد يكون له علم ولكن لا حكمة له، وبعض الناس قد يكون له حكمة ولكن لا علم له يصرف به بمقتضاه حكمته. وأما الله عز وجل فله العلم التام والحكمة التامة، تنزه ربنا تبارك وتعالى. ومن أسرار ذكر الحكيم هنا أن ما قدره وقضاه من أمر الإفك ووقوع من وقع فيه من المؤمنين إنما هو لحكم عظيمة لا بد أن نحمد الله عز وجل عليها كما بينا ذلك. ثم قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا أدب ثالث أدب الله عز وجل به المؤمنين كما يقول ابن كثير رحمه الله. فإن البعض قد يتكلم بشيء من هذا الإفك وتلك الفاحشة، فإذا وقع منه شيء من ذلك فلا ينبغي له إشاعتها ولا نشرها في الناس، بل عليه أن يبادر بالتوبة والانكفاف عن هذا الذي وقع فيه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، الشر والمنكر في الذين آمنوا، قيل إنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول خاصة، والعذاب الأليم هنا الحد في الدنيا، والذي توعد به في الآخرة هو النار وبئس القرار. والأصح أن الآية عامة تشمل كل من تلبس بهذا الوصف والعياذ بالله، كل من أحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وعمل على ذلك واجتهد فيه، يحب أن يكون مجتمع المسلمين مجتمعا متهتكا منحلا، فهذا يؤاخذ بنفس محبته. بل على أن الذي يحب ظهور المنكر ولو لم يفعل فإنه كالفاعل له، وأنه يؤاخذ بمقتضى نيته تلك، لأنه عازم جازم على أنه لو أمكنه هذا الفعل لفعله. وهكذا كل من يسعون للفساد في الأرض وإشاعة الفاحشة في المؤمنين يريدون أن يقضوا على البقية الباقية من طهر الأمة وعفاف نسائها، فلا يدخرون وسعا في أذية المسلمين في دينهم وأعراضهم، ويريدون أن يكون هذا المجتمع كله كالمجتمع الأوروبي مثلا في فساده وتحلله وتهتكه. إن الذي أحب هذا وعمل على إشاعته بقول أو فعل له من أشد الناس عقوبة وعذابا في الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. إنه توعد بالعقوبة والعذاب على مجرد محبته هذا ولو لم يتكلم، لو ما قالش بلسانه نفسي البلد تبوظ. يا سلام لو مصر تبقى كلها زي أمريكا مثلا، أو لو كل هذا البلد مثلا تطير كشواطئ البحار فيها العري والتهتك والتحلل مثلا، فضلا عن أن يسعى إلى نشرها وتزيينها بتلك الدعارة التي يسمونها حضارة، والرجعية والتخلف التي يسمونها مدنية وتحررا قبحهم الله، والفنون التي هي في حقيقة الأمر مجون، وإن ألبسوها ما ألبسوها من الأوصاف وخلعوا عليها ما خلعوا من الألقاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن ناس من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. فلا شك أن محبة ذلك توعد عليها ولم يصحبها قول أو فعل. وهنا كلام رائع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاله في تفسيره لسورة النور. وشيخ الإسلام قد أطال النفس جدا في الكلام على هذه الآية فليراجعه من شاء، لكننا نستند من عبارته الرقيقة الرائقة هذه العبارة الجميلة، يقول رحمه الله: فكل عمل يتضمن محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا داخل في هذا، بل يكون عذابه أشد. فإن الله، واسمع، فإن الله قد توعد بالعذاب على مجرد المحبة، وهذه قد لا يقترن بها قول ولا فعل، فكيف إذا اقترن؟ أعيد عبارته مرة أخرى، يقول رحمه الله: فكل عمل يتضمن محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا داخل في هذا، بل يكون عذابه أشد، فإن الله قد توعد بالعذاب على مجرد المحبة، وهذه قد لا يقترن بها قول ولا فعل، فكيف إذا اقترن؟ ألا فليبشر بالعذاب الأليم كل من دشر القنوات الفضائحية وغيرها، وكل من نشر الصحف وتكلموا بأفواههم وكتبوا بأقلامهم وسعوا بجوارحهم لإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا والقضاء على طهر النساء وعفتهم. وإذا كان كما قال الشيخ قد توعد على مجرد المحبة، فكيف بالقول؟ فكيف بالفعل؟ يدعو الأمة كلها والمجتمع كله إلى أن يترك الدين وراءه ظهريا ويكون سائرا على سنن الشيطان متبعا لخطواته. يريدون أن تسير الأمة في ركاب أسيادهم من الغرب الذين يتسافدون في الطرق تسافد الحمير. نسأل الله العفو والعافية، ونذرأ بالله عز وجل في نحورهم، ونعوذ به من شرورهم، فالله قليبهم وهو حسيبهم. ولأجل ذلك ينبغي للمؤمنين أن يجتهدوا في تجفيف منابع الفاحشة كما يجتهدونهم في تجفيف منابع الفضيلة، وأن لا يألوا جهدا ولا يدخروا وسعا في نشر الفضائل بين الناس وتذكيرهم بمحاسن هذا الشرع وفضيلة العفة والطهر والحجاب والحياء ونحو ذلك مما قد تجاهله كثير من الناس أو تركوه اتباعا للهوى. نسأل الله العافية. وبه تعلم أن تلك الصحف التي لا تهدف إلا إلى نشر الرذيلة والكلام على الحوادث مثلا كأخبار الحوادث من غير بينات ولا براهين على رمي من رمي بالفاحشة مثلا، إنما هدفها تهوين الفضيلة، واستغفر الله، هدفها تهوين الرذيلة على الناس وحثهم على فعلها وبيان أن المجتمع كله متلبس بها فيهون خفضها على الناس ويسهل اقترافها عليهم. كنا لا نتصور زمنا مضى أن نسمع عن رجل يقتل أمه أو أباه، وقد صار مثل هذا فاشيا جدا في الناس لا يستعظمونه ولا يستقطعونه، لأنه قد انتشر كتابة وإلحاحا وإذاعة وإشاعة حتى صار أمرا عاديا وإلى الله المشتكى. فقراءة مثل هذه الصحف وإشاعتها وإشاعة الأخبار غير المبنية على برهان قاطع حتى ولو كان فاعلها من الفساق أو المعروفين بالمجون فلا يجوز رميه بما لم تقم البينة على اختصاصه به وارتكابه له. وهذه الآية أيضا فيها من الفوائد الدلالة على وجوب الانكفاء عن كل كلام قبيح فيه حث على الرذيلة وتهييج عليها. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا اتفق أهل العلم على كراهة الشعر المتضمن للغزل الصريح اللي فيه تغزل بمفاتن النساء ومحاسنهن وذكر ما يهيج الشهوات ويثير الغرائز ويوقظ يحرك الساكن وينبه الكامل. ويثير الكامل، فالمقصود أن مثل هذا الشعر لا تنبغي روايته بأي حال من الأحوال إلا إذا وجدت مصلحة راجحة كاستشهاد ببيت مثلا في تأويل آية أو حديث على أنه من كلام العرب المتقدمين. أما أن يقال هذا الشعر للتلذذ به فضلا عن أن تتغنى به ساقطة هابطة منحطة إلى أسفل درك من دركات الشقاء والهوان، خلعت جلباب حيائها قبل أن تخلع ثيابها، تتغنى به بتغنج وتكسر يأخذ بألباب ذوي الألباب ويغوي الأتقياء البررة فضلا عن أمثالنا، فلا شك أن سماع مثل هذا لا يحل ولا يجوز، بل لا شك أن من أعظم إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا سماع هذه المعازف والمنكرات. لا شك أن من أعظم طرق إشاعة الفاحشة إشاعة هذه الأغاني وتلك المعازف، وفيها نزل قول الله تعالى على قول كثير من المفسرين: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. كذلك شرب الخمور ونحوها وما في معناها مما يذهب العقول فإنه يهيج على الشهوات ويقتل الفضائل في النفوس. والمقصود أن كل هذا قد توعد فاعله والمتكلم به بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، ولا يجوز تتبع عورات المسلمين ولا التجسس عليهم ولا إشاعة ما ستروه هم من القبائح وإظهارها في الناس، بل الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فالمسلم إذا عرفت عن أخي لك مسلم ذنبا أو زلة لم يظهرها في الناس وجعلها بينه وبين ربه عز وجل ولم يفتضح بها، فلا يجوز لك أن تشيعها وتذيعها وأن تفضحه بها، فهذا مما لا يحبه الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. من تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وفي حديث معاوية رضي الله عنه: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فالمقصود أن الواجب التحلي بهذا الخلق الفاضل، خلق الستر، إلا في أحوال معينة قد بينها في مواضعها أهل العلم. وهذه الآية تحتمل كلاما أطول من هذا وأكثر، ولكن نحيل على كلام شيخ الإسلام وغيره من الكلام النافع في هذه الآية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا. العذاب الأليم في الدنيا أعم من الحد، بل هم كل آثار الذنوب والمعاصي التي نبه عليها العلماء لاحقة بهم وأثرها متصل بهم، لا يزول عنهم إن شاء الله عقوبة عاجلة لهم من ضيق النفوس ورم الصدور ومرض القلوب والوحشة والذل الذي يشعرونه في قلوبهم وتنكد الأحوال وتكدر صفو المعايش، فضلا عما يكون من ضيق الأرزاق والمصائب في الأبدان والأنفس والاضطراب العظيم الذي يعرض لهم في أبدانهم وقلوبهم ونفوسهم. إنهم وإن أملجت بهم البغال وطقطقت بهم البرازيل فإن ذل المعصية لفي قلوبهم أبى الله إلا من يذل من عصاه. فكل فالمعصية هي سبب كل شر كما أن الطاعة سبب كل خير، فآثار الذنوب والمعاصي تلحقهم وهي من ضمن العذاب الأليم الذي توعد به في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي فردوا العلم إليه وفوضوا أموركم كلها إليه تبارك وتعالى. وأيها المؤمنون، لا يضرنكم إشاعتهم الفاحشة، فإن الله عز وجل لهم بالمرصاد، فهو يعلم وأنتم لا تعلمون. وهم هذا تهديد أكيد لهم ووعيد شديد: إن الله يعلم ما أنتم مقيمون عليه وسيؤاخذكم به ويجازيكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هو عليم بذات الصدور، عليم بما تكنه القلوب، عليم بخرجات النفوس ووسوساتها، فراقبوه واخشوه وخافوا منه والله يعلم. فيثيب الطائع بطاعته ويعاقب العاصي بمعصيته وأنتم لا تعلمون. والله يعلم أن عائشة رضي الله عنها بريئة مما رميت به، وأن فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطهر الفرش على الإطلاق وأنتم لا تعلمون. ولأجل ذلك تكلمتم بما تكلمتم به أيها الباهتون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاستحضر علم الله عز وجل، فإن علم الله عز وجل لا يسد عنه شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. فيه إثبات الفضل لله عز وجل. كيف؟ وكل ذرة من ذرات كيانك، وكل جزء من أجزائك، ودقة من دقات قلبك، ونفس من أنفاسك التي تتنفسها شاهد بفضل الله عز وجل عليك، ومنته المتصلة بك والتي غمرتك من قمة رأسك إلى أقمص قدمك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وفيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وقد تأثبتتها الآية والأحاديث في كثرة لا تكاد تحصى. ونحن ما نسير ولا نرجو انتفاعا في دنيانا ولا أخرانا إلا برحمة الله عز وجل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، فرأف بكم ورحمكم، ولأجل ذلك أنظركم ولم يعاجلكم بالعقوبة، وقبل توبة تائبكم، وتجاوز عن مسيئكم، وقبل من محسنكم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم لعاقبكم ولأهلككم ولمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وقال الكسائي رحمه الله: إن جواب لولا هنا هو المذكور بعد في قوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. وتكون الجملة بينهما وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، تكون جملة اعتراضية. وهذا قول ضعيف، بل الظاهر كما استظهره الشنقيطي رحمه الله أن جواب لولا محذوف وهو مقدر كما قلنا. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ذكر الحافظ ابن كثير ها هنا آثارا عن بعض السلف تدل على أن من خطوات الشيطان ما يأمر به من نذر المعصية مثلا، وأن السلف أفتوا في ذلك في نذر المعصية بأنه لا يجب الوفاء به، وأن فيه كفارة يمين، وأن من التزم عتق عبيده مثلا إذا لم يكن أمر ما فإن هذا من نذرات الشيطان وخطواته، وأنه لا يلزمه. ومن هذه الآثار وما في معناها نزع شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مذهبه في مسألة الطلاق المعلق، وجعله بمنزلة اليمين، وأنه إن نوى به الطلاق فهو طلاق كالتعليق المحض، وإن نوى به الإلزام والتهديد فهو كمن نذر عتق عبيده والتزم بنحو ذلك من الأمور التي لم يلزم بها السلف في فتاواهم كما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. ولذلك يجريه شيخ الإسلام ابن تيمية يجري مثل هذا الطلاق مجرى اليمين، ويقول إن فيه الكفارة. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، فإنه شيء يؤمر به أو شيء ينهى عنه. لا تتبعوا خطوات الشيطان، قرئ خطوات وخطوات بالضم والإسكان. وخطوات الشيطان هي طرائقه ومذاهبه ومسالكه، أوامره التي يأمر بها مخالفة لأوامر الشرع، ونواهيه التي ينهى عنها مخالفة لنواهي الشرع، فتلك هي خطوات الشيطان. فمن اتبع طرائقه ومذاهبه ومسالكه وصار الشيطان متبوعا له فبئس امرأ هو، بئس امرأ جعل الشيطان إماما له وقائدا ورئيسا ومتبوعا يسير بسيره ويتوقف بوقوفه، وأعرض عن شرع ربه عز وجل وترك دينه وراءه ظهريا، في حين إن ربه عز وجل إنما طرد هذا الشيطان من رحمته وأسقطه من عينه لأنه أبى أن يسجد لأبيه آدم، وعاداه الله عز وجل وصار أخبث خلقه وأحطهم عنده رتبة لأجل أنه عادى أباهم آدم. ولذا قال الله عز وجل منكرا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقرر هذه الحقيقة في غير موضع: إن الشيطان لكم عدو، عداوته لكم لا تتوقف ولا تنتهي، بل هو قد أقسم لربه عز وجل قديما أنه لا يزال يقعد للعباد كل مرصد، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فلا يدع طريقا يتقرب إلى الله عز وجل من خلاله إلا سده عليهم، ولا يدع طريقا يتقرب به إلى النار إلا فتحه لهم. فهذه عداوته ظاهرة مكشوفة، لم يستسر هو بها ولم يجعلها خفية، أظهرها وكاشفكم بها وأطلعكم الله عز وجل عليها، فكيف أنتم توالون وتسيرون في ركابه وترضونه قائدا وإماما ومتبوعا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، إن الشيطان لكم عدو، قضية مسلمة، والقضية فيكم أنتم، ولذا قال: فاتخذوه عدوا. لا تتبعوا خطوات الشيطان، وذلك أن الشيطان لن يرضى منك إلا بغاية ما يقدر عليه من إضلالك. إياك أن تظن أنك إن طاوعته في واحدة سكت عنك وكف وتركك، كلا والله، لو قد أطعته في الصغيرة وهي اليوم شديدة على نفسك فسيظل بك حتى يهونها، ثم يهون أكبر منها، وهكذا دواليك، حتى ينتهي الأمر بالبعض إلى أن يفقد دينه ربما، ويفعل أشياء لم يكن يظن قط أنه يمكن أن يفعلها يوما من الدهر. بعض الناس يكون مستقيما فيبدأ به الشيطان تباعا تدريجيا خطوة خطوة، يستنزله عن إيمانه ودينه بتهوين المعاصي عليه شيئا فشيئا، وسلم التنازلات يبدأ بدرجة، فمجرد أن يعطي قياده للشيطان ويستأثر له وينزل أول درجة في سلم التنازلات إذا به ينحط إلى الحضيض السافل، وبعد مدة يفكر فيقول: أنا أفعل هذا وقد كنت من قبل كيف وكيف، ليت، وهل ينفع شيئا ليت. إذن لا تحسن الظن بالشيطان، لا تظن أنك إن تابعته اليوم في ترك الوضوء للنوم لثقله عليك وهو أمر مستحب سيتركك غدا حتى تترك الأذكار، ثم هلم جرا وانظر ماذا ستفعله في ليلة تالية بعد ليال. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يقول شيخ الإسلام: والشيطان يأمر بالمعصية ليوقع فيما هو أعظم منها، ولا يرضى إلا بغاية ما قدر عليه من ذلك. يعني اوعى تحسن به الظن، إياك أنك تظن أنه حيقف عند درجة معينة. ولذلك نقول وقلنا: من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو آخرا ولو كان جاهدا. يعني ليس الشجاع هو من يرمي بنفسه في الفتن ويقول: أنا أقدر على الصمود، بل الشجاع هو من يبتعد عنها أصلا. فإنك إذا تشرفت للفتن تشرفت لك. ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمع بالدجال في أرض يعمل إيه؟ يروح يقول أنا قوي أستطيع أن أتحمل؟ لا، بل فلينأ عنه، فليبتعد بنفسه. ليست الشجاعة في أن تعرض نفسك للمتارس فإذا هلكت قلت يا ليت، بل الشجاعة أن تبتعد. وتلك أيضا من أحابيل الشيطان وغوائله، فحذار حذار، لا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب ماذا ستكون نتيجة من اتبع خطواته؟ قال ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فإنه، من دي شرطية، يتبع فعل الشرط، وجملة جواب الشرط هي فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الضمير في فإنه إلى ما يعود؟ قولان لأهل العلم. الأول أنه يعود للشيطان، ويبقى معنى الكلام ومن يتبع خطوات الشيطان فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، فحذار، فإنه سيأمرك بما يأمر به غيرك، وبالتالي ستكون أنت فعالا للفحشاء والمنكر، ويتمادى بك الأمر حتى تصير عابدا للشيطان وتابعا له. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، مبين ظاهر العداوة، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. والقول الثاني واقتصر عليه أبو حيان رحمه الله، فإنه أي المتبع، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه أي هذا المتبع يأمر بالفحشاء والمنكر. ستكون نهايته الحتمية أن يكون شيطانا هو الآخر، قوادا لكل شر، داعيا لكل فتنة، حاسا على كل منكر. فيصير ناهيا عن المنهاء عن المعروف أمارا بالمنكر. سيظل يتابع الشيطان حتى ربما يسبقه في الشيطنة، كما قال بعضهم وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. وهذه نهاية من تابع خطوات الشيطان، فإنه يصير داعية إلى الشر، خلاص يتركه الشيطان مكتفيا بما استقر في قلبه من الفساد، ويفزع إلى غيره لإضلاله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فبان بذلك أن للإنس شياطين، بل هم أدخلوا في العداوة من شياطين الجن، ولأجل هذا قدمهم. فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ما هي الفحشاء وما هو المنكر؟ ولماذا عطف أحدهما على الآخر؟ يقول شيخ الإسلام إن الفحشاء والمنكر من الأسماء اللي يعروها العموم والخصوص بحسب الإفراد والتركيب. هو يقول عموم الأسماء يعني وخصوصه وخصوصها بحسب الإفراد والتركيب، يعني الاسم في نفسه إذا أفرد قد يكون عاما، فإذا ركب أي أضيف إلى غيره يصير بهذا الاعتبار خاصا. زي الفقير المسكين، الفقير إذا أطلق شامل من يجد أقل من كفايته ومن لا يجد شيئا، وكذا لفظ المسكين. فإذا قرنا معا كان أحدهما دالا على نوع والآخر دالا على نوع آخر، فالفقير عند الأكثر هو من لا يجد شيئا البتة، والمسكين هو من يجد لكن دون الكفاية. هذا في حال الإيه؟ ها؟ في حال الاقتران. أما في حال انفراد أحدهما فكل منهما دال على المعنى الآخر. وإن كان الصحيح في المسكين أنه فقير متعفف، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يتطوف بالأبواب فرده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يقوم فيسأل الناس، ولا يفطن له فيتصدق عليه. على أية
إذن أيضا مثل ذلك لفظ البر والتقوى، لفظ الإثم والعدوان وهكذا. فالفحشاء والمنكر من هذا الجنس. الفحشاء هي المعصية المحببة للنفوس، ده إذا قرنت بالمنكر. والمنكر هي المعصية التي تكرهها النفوس. عشان كده يقول لنا ابن تيمية: وإذا قرن المنكر بالفحشاء فالفحشاء مبناها على المحبة، والمنكر هو الذي تنكره القلوب. فقد يظن أن في الفاحشة، أن ما في الفاحشة من المحبة يخرجها عن الدخول فيه، يعني في لفظ الايه؟ المنكر. البعض قد يظن أن ما في الفاحشة من المحبة يخرجها عن الدخول في لفظ المنكر، فلأجل ذلك عطف المنكر ايه؟ عطف المنكر على الفحشاء. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ثم قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ما زكى، وقرئ ما زكى. ما زكى ما طهر ولا طاب ولا تنقى من الخبث والرجس والدنس. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. إن هو إلا فضل الله وإن هي إلا رحمة الله. فلا تحسبن أيها المهتدي أنك قد اهتديت بفعلك وقوتك وقدرتك، لولا أن تباركك الله برحمته لما اهتديت. وقد كانت الصحابة يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عارفا لهذا، فكان جل دعائه فكان يدعو بهذه الدعوات: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. والراسخون في العلم علموا أنه لا اهتداء لهم إلا أن يهديهم الله، فأساءوا الظن بنفوسهم وحسنوا الظن بربهم، فقالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالفضل إنما هو من الله، والهداية إنما هي منته، فما دلت على ذلك آيات كثر لا تقطع في كتاب الله عز وجل. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا كله يجعلك معلق القلب بربك، مسيئا الظن بنفسك، راغبا في مثوبته، طامعا في رحمته. فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. ولا تظنن بربك قط فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. ولا تظنن بنفسك قط خيرا وكيف بظالم جان جهول. وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل. وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل. وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل. وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. فإن قيل فقد قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، فأثبت الفعل للعباد وقال: قد أفلح من زكاها، على أحد الوجهين، أي من زكى هو نفسه. وفي الآية الأخرى قال: قد أفلح من تزكى، على أحد التفسيرين، أي تزكى بالطاعات والقربات. وهذا إثبات لفعل العبد ومشيئته، فكيف يمكن الجمع بين هذا وبين ما في هذه الآية؟ فالجواب هو بتحقيق عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، وأن الأمر كله بيد الله عز وجل، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ونؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، ما من حركة ولا سكون إلا وهي كائنة بمشيئة الله عز وجل وخلقه. وقد خلق الله عز وجل للعباد مشيئة بها يفعلون أفعالهم ثم يسألون عن هذه الأفعال لأنهم فعلوها لمقتضى مشيئتهم ولم يجبرهم على فعلها أحد. فكل عاقل يفرق بين حركة يده هكذا وبين دقات قلبه. وإن كان الكل بفعل الله وتقديره، لكنه شاء أن تكون صلاتك وصامك وفي المقابل معصيتك أن تكون واقعة بمشيئة منك، ثم إنك تحاسب إسادة وعقابا على تلك المشيئة التي كسبت بها فعلك، وإن كانت تلك المشيئة تحت مشيئة الرب عز وجل. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت مشيئة العبد لمن شاء منكم أن يستقيم، وأثبت أنها تحت مشيئة الرب بقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مثل أب وأم تزوجا وأنجبا ثم قال لسنا مسؤولين عن هذا الغلام، اللي جابه يتولاه هو يتصرف فيه، فماذا يقول عنهم الناس؟ يقولون أشك مجانين. فإن قال الله هو الذي أتى به قيل أنتما تزوجتما، فإن قال الله هو الذي قدر خلقه ووجوده قيل أنتما جامعتما وأنجبتما. فلا تنافي إذن في حس ولا عقل بين إثبات مشيئة العبد التي بها ثوابه وعقابه والتي هي داخلة تحت مشيئة الرب عز وجل. لا يشذ شيء عن مشيئته وخلقه وإيجاده تبارك وتعالى. والمسألة تحتاج إلى مزيد بيان وبسط، ليس هذا محله، والقرآن مملوء بمثل ذلك، فلعل تفصيله يأتي في موضع آخر إن شاء الله. قال ولكن الله يزكي، هو يطهر ويطيب وينقي نفس من يشاء من عباده، ولكن الله يزكي من يشاء، كما قال فلا تزكوا أنفسكم. لا تنسبوها إلى التزكية إلى الزكاة، الله عز وجل هو الذي يزكي من يشاء، هو أعلم بمن اتقى. قال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. والمعنى لولا أن تفضل الله عليكم لما عصم منكم أحد من الخوض في أمر عائشة، ولولا أن تفضل الله على عائشة لما عصمها وبرأها وطهرها وجعلها بهذا المحل الرفيع. فالمؤمنون إنما عصموا بتفضل الله عز وجل عليهم ومنته، فلا يجوز أن يغتروا ولا أن يقولوا نحن لم نتكلم ولم نخب فنحن خير من غيرنا، بل لا يجوز لهم أن يعجبوا بأعمالهم، وإنما ينسبون الفضل لمن تفضل به تبارك وتعالى، فيقولون هو فضل الله وهي منة الله، وهو الله الذي عصم والله الذي من والله الذي تفضل. وهذه حال الصالحين من عباد الله، ينسبون الفضل دائما إلى ربهم تبارك وتعالى. وقد ذكرنا قبل في نبأ يوسف عليه السلام كيف أنه ظل ينسب الفضل والمنة إلى ربه عز وجل حين كان في أوج الملك وأبهة السلطان، يقول حين رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فالله هو الذي جعل وقد أحسن بي هو الذي أحسن، إذ أخرجني هو الذي أخرج وجاء أبيكم هو الذي جاء. ثم نسب الشر إلى الشيطان فقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم، سميع لمن تكلم وخاض فيجازيه على ذلك، عليم بما أكلته الصدور وأنهم إنما قالوا ذلك رغبة في الكيد للإسلام وأهله فيجازيهم عليه، وهو سميع لدعاء المؤمنين وبراعتهم وشكواهم ولجائهم إليه واستغاثتهم به، عليم بصدقهم في الرغبة فيما عنده وتفريج كربهم. ولأجل ذلك أنزل هذه الآيات تفريجا لما نزل بالمؤمنين من كرب، وإظهارا لسوء وخسة ونزالة وقبح ما أساء به المنافقون قبحهم الله. ثم قال الله عز وجل: ولا يأتر أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا يأتل يحلف، يقال ائتلى وآلى أي حلف، كما قال ابن قيس وكما قال طرفة: فآليت لا ينفك كشحي بطانة لعظم رقيق الشفرتين مهندي. وقال آخر في مدح عمر بن عبد العزيز: قليل الألايا، الألايا يعني الأيمان، قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برتي. ومنه قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون على ترك وطء نسائهم. إذن لا يأتلي أي لا يحلف. وقيل لا يقصر من قوله يألو، ومنه قوله تعالى: لا يألونكم خبالا. يبقى المعنى لا يحلف أولو الفضل والسعة على ترك إيتاء أولي القربى والمساكين والمهاجرين. والتفسير الثاني: لا يقصر أولو الفضل والسعة عن إيتاء اليتامى والمساكين والمهاجرين. فأي التفسيران أصح؟ الأول هو الصحيح. لماذا؟ لأن سبب نزول الآية دال عليه، وذلك أن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وقد كان ينفق على ابن خالته مصطح ابن أساسة، وقد كان ممن وقع في خبر عائشة وقصتها كما تقدم من قبل، ورماها بما برأها الله منه. وشيء شديد جدا على النفس أن يكون رجل تنفق عليه وتتعاهده بمعروفك فيكون أول من يطعنك في عرضك ويقذف ابنتك بما الدنيا كلها تعلم أنها براء منه ومن غير بينة ولا برهان، شيء شديد جدا على النفس. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أنفعه بنافعة أبدا، لا أنفق عليه البتة جزاء ما اقترف وكفاء ما فعل. فكان أن أنزل الله عز وجل هذه الآية يعاتب فيها أبا بكر: أنت يا أبا بكر أكبر من ذلك، أنت لا تقف أمام هذه الدنيا الصغيرة الحقيرة، أنت لا تستهويك هذه الزخارف ولا تستفزك هذه الترهات. ولذلك قال: ولا يأتي أولو الفضل أبو بكر وهو ذو فضل، أي فضل؟ فطالما وافى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه وماله حتى اعترف له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر رضي الله عنه، وهو الذي أنفق ما أنفق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبار نفقته وجوده ومعونته بماله النبي صلى الله عليه وسلم شيء يستعصي على الحق. والسعة: ولا يأتي أولو الفضل منكم أيها المؤمنون، والسعة أي الجود واليسار، لا يحلف أن يؤتوا على أن لا يؤتوا أولي القربى. وحذف الخافض في مثل هذا التركيب معروف مشهور في كلام العرب كما قال الشنقيطي: أن يؤتوا أولي القربى وهو مصطح، والمساكين وهو أيضا مصطح، والمهاجرين في سبيل الله وهو أيضا مصطح. وهذا العطف من عطف الصفات كما قال: إلى الملك القرن يبني الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. فوصفه بصفات ثلاثة ترغيبا لأبي بكر رضي الله عنه في إعادة النفقة إليه وإرجاعها له. ولا يأتر أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وقد يحتمل أن العطف يكون من عطف الذوات، والمراد الأجناس، هذه الأجناس الثلاثة. وليعفوا عما كان، وليصفحوا، عف مأخوذ من عفة الريح الأثر إذا طمست، وليصفحوا كأنه ولى المسيء صفحة وأخذ من صفحة العنق يعني جانبه، كأنه أعرض عن الإساءة وولاها إيه صفحة عنقه. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ترغيب وتحضيض بمغفرة الله عز وجل ومثوبته. ومثل هذا إذا خاطب قلب مثل أبي بكر فإن قلبه أرق وألطف وأشد يقينا وثباتا من أن يقابل مثل هذا إلا بالتصديق والإذعان. ألا تحبون أن يغفر الله لكم فاغفروا واعفوا حتى تنالوا المغفرة كما سنبين، والله غفور رحيم إن غفرتم غفر لكم. قال أبو بكر، فعاد أبو بكر إليه نفقته وقال والله لا أنزعها منه أبدا، يعني بدل اليمين بيمين مثلها، بعد ما قال والله لا أنفعه بنفعة أبدا عاد فقال والله لا أنزعها منه أبدا، وأعاد إليه النفقة التي كان ينفق رجاء مغفرة الله عز وجل. فهذا هو سبب نزول الآية، ولذلك فسرنا يأتري هنا بإيه؟ يحلف. ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. في الآية في جمل من الفوائد، منها أن العاصي إذا قصر وأذنب ومنع الحق الذي عليه لم يكن هذا سببا في منعه الحق الذي له، بل نحن نطيع الله عز وجل حتى في من عصى الله عز وجل فينا، لأن مصطح أساء وأساء وأذنب ومع ذلك عوتب في حقه أبو بكر رضي الله عنه. والآية أيضا استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية على أن النفقة تجب للقرابات وإن كانوا غير وارثين، لأن مصطح كان يقرب إلى أبي بكر، كان ابن خالة أبي بكر، وابن الخالة ليس وارثا بلا شك، ولذلك استدل شيخ الإسلام بهذه الآية على أن النفقة تجب لغير الوارثين إن أعوزوا وافتقروا. قال لأن الله نهى أبا بكر عن أن يمنع النفقة عن مصطح والنهي للتحريم فدل على وجوب النفقة عليه. وقد ينازع في هذا لأن الله قال وعلى الوارث مثل ذلك، فدل على أن النفقة إنما تجب على من يرث، وتحمل هذه الآية على الند، هذه الآية على الند جمعا بين الأدلة، قد يقال هذا والله تعالى أعلم. الآية أيضا دليل على أن الحنث في اليمين مما ينبغي إذا كانت اليمين إذا كان ترك اليمين خيرا من فعلها. ولا يأتر أولو الفضل منكم والسعة، ما يحلفوش، طب هم لو حلفوا يعملوا إيه؟ يفعلون كما فعل أبو بكر فيكفرون عن يمينهم تلك ويفعلون ما حلفوا ألا يفعلوه. ومثله قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، على أصح التفسيرين. التفسير الصحيح فيها لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا حلفكم بالله مانعا لكم من أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فيحلف على ترك البر فيقال له افعل البر، فيقال فيقول ايه قد حلفت على ألا أفعل، فحينئذ كانت يمينه مانعة له من ايه من فعل الأفضل، فربنا نهى عن ذلك وقال ما تجعلوش ربنا عرضة لأيمانكم فتتركوا بسبب حلفكم به طاعاتكم. طب ماذا نفعل؟ كفروا عن أيمانكم وافعلوا الذي هو خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. واضح؟ و منه أيضا قوله تعالى واحفظوا أيمانكم يرشد إليه. في الآية أيضا دليل على أن الكبائر لا تحبط الذنوب، لا تحبط الطاعات، وأن الطاعات إنما يحبطها الكفر فقط، بدليل والمهاجرين في سبيل الله. مين اللي وصف بانه مهاجر في سبيل الله؟ يصبح مع انه وقع في كبيرة هي قذف ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فدل على ان كبيرته تلك لم تحدث هجرته ولم تذهب بصالح عمله، على ان مصطفى رضي الله عنه قد تاب ولا شك وطهر بالحج. ولأجل ذلك يذكرون قصة جرت بين بعض الوالدين وأولادهم، فهذا الولد قصر في حق أبيه وأساء إليه، فمنعه أبوه النفقة، فتفلسف الولد وكتب إليه أبياتا يقول: لا تقطع عادة برد ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مصطح يحط قدر النجم من أفقه. واضح أمر الإفك أمر عظيم، وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه. فأبوه كان أفقه منه، فكتب إليه: قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى بالسير في طرقه. هذا على مذهب الجمهور الذين يمنعون المسافر من الترخص برخص السفر إذا كان مسافرا سفر معصية، والمسألة فيها نزاع. فأبوه يتمذهب بهذا المذهب فيقول له: قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى بالسير في طرقه، لأنه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، لو لم يتب من ذنبه مصطح ما عوتب الصديق في حقه. نعم. أيضا هذه الآية مما قيل فيه إنها أرجى آية في كتاب الله عز وجل. أطلنا ولا نمضي؟ طيب، هذه الآية مما قيل فيه إنها أرجى آية في كتاب الله عز وجل، وهذا بحث مهم نفيس، وقد تكلم فيه الشنقيطي على هذه الآية بكلام نافع نسوق خلاصته. أرجى آية يعني أكثر آية يتعلق فيها بجانب الإيه؟ بجانب الرجاء، وترجى بها رحمة الله عز وجل وفضله ومغفرته. فهذه الآية من هذا الباب. لماذا؟ لأن مصطحا وصف بأنه مهاجر في سبيل الله مع كونه قذف أم المؤمنين بما قذفها به. وقال الله في حقه بعد ذلك: والمهاجرين في سبيل الله. فهذا وجه كون هذه الآية أرجى آية في كتاب الله. وقيل في هذا البحث غير ذلك، قيل إن أرجى آية في كتاب الله هي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقيل بل هي قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقيل بل هي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقيل وهو عجيب إن أرجى آية في كتاب الله هي آية المداينة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وجه ذلك أن الله أنزل أطول آية في كتابه لحفظ حق العبد في دريه مات، فمن رحمته بالعبد بلغت هذه الغاية فكيف تكون رحمته به في الآخرة؟ واضح؟ وقيل إن أرجى آية في كتاب الله هي قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. هذه الآية فيها تفسيران، على أحدهما لا تكون الآية دليلا. الأول أن الظالم لنفسه هو الكافر، هم الكفار، وهذا الوجه ضعيف، بل الظالم لنفسه هم عصاة هذه الأمة على الصحيح. يبقى الثلاثة أقسام من هذه الأمة، لأنهم هم الذين أورثوا الكتاب وكلهم موصوفون بأنهم ممن اصطفاهم الله من عباده. وبعدين هو بعد كده أصلا في نفس السورة قال: والذين كفروا لهم نار جهنم. فدل على ان السابقين لهم المذكورين قبل ليس منهم احد من الذين كفروا. وعليه فالظالم لنفسه هم عصاة هذه الامة ومن لهم معاص وسيئات وتقصير في بعض الواجبات. والمقتصد هو من يفعل الطاعات ويترك المعاصي ولا يزيد بشيء من النوافل. والسابق بالخيرات هو من زاد على ذلك فعل النوافل وترك المكروهات. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم قال ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. فجعل دخول الجنة لهؤلاء الثلاثة الأقسام الظالم والمقتصد والسابق، وحشر الظالم في زمرة المقتصدين والسابقين. ولذلك قال بعض أهل العلم حق لهذه الواو التي في قوله يدخلونها أن تكتب بماء العينين، لأن مقتضاها وعد الظالم بدخول الجنة. وقيل غير ذلك، إنما هي خلاصة البحث. وفي الآية أيضا دليل على استحباب العفو والصفح والمغفرة للمسيء، وأن من فعل ذلك عفى الله عز وجل عنه وغفر له. والجزاء من جنس العمل، من عفى عفى الله عنه، ومن سامح سامحه الله، ومن تجاوز تجاوز الله عنه، ومن غفر غفر الله له. فلا تستوفي جميع حقك، فإن الكرماء لا يستوفون حقوقهم، بل تصفح واغفر لمن أساء وقصر. أنت أليس لك في خاصة نفسك ذنب بينك وبين ربك تخشى أن تؤخذ به وتريد أن يغفره الله لك؟ الجواب بلا شك نعم. فإذا كنت كذلك فاغفر لعباد الله يغفر الله لك، اغفر لعباد الله يغفر الله لك. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والمعنى أنكم إن غفرتم وعفوتم وصفحتم غفر الله لكم وعفى عنكم وصفح عنكم. فالجزاء من جنس العمل، وقد رغب الله عز وجل في ذلك في غير ما موضع. قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فالعفو مع القدرة من الصفات التي يحبها الله عز وجل ويثيب عليها. وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال ومن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، في آيات كثيرة تدل على هذا المقصود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. لكي لا تظن أنك إن عفوت وصفحت صرت صغيرا مهينا، كلا والله، بل إن الله يرفعك ويعلي قدرك ويعطيك من عز الدنيا فضلا عما يبخره لك في الآخرة من الشرف والكرامة ما لا يخطر لك ببال ولا يدور بخيال. فإذا إذا كان أخوك قد أساء إليك أو زوجك أو صاحبك أو أي إنسان تعرف حتى ممن لك عليه حق أو ممن ليس لك عليه حق، فإن المؤمن لا يرى له على أحد حقا ولا يرى له على أحد فضلا. إن أحسن الناس إليه قال أكرموني، وإن أساءوا إليه قال بذنبي وما كسبت يدي، قد سبل عربة ليوم فقره وفاقته كما فعل علبة بن زيد رضي الله عنه. وقد ذكر ابن القيم خبره في زاد المعاد فإنه لم يجد ما يتصدق به، فقال اللهم إني أتصدق بعرضي على المسلمين فمن شتمني أو اغتابني فهو في حل. فأصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم من المتصدق بعرضه البارحة؟ فقال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن الله قد قبل صدقتك. ألا هكذا تكونوا؟ لا تروا لكم على أحد حقا، وسامحوا كل الناس يسامحكم الله عز وجل. ولا تستوفوا حقوقكم كي لا يستوفي الله عز وجل منكم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والكلام في هذا المعنى يطول جدا، وحسبكم أن هذه كانت شمائل نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وإنه ما انتصر لنفسه قط ولم يغضب إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله عز وجل. وحسبكم خبر صاحب ياسين، قتل الرجل، قتل وهو يدعو قومه إلى الله. يقول بعض السلف إنهم داسوه حتى أخرجوا أمعاءه رحمه الله ورضي عنه، ومع ذلك قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ما أنصحه لقومه، نصحهم حيا وميتا رحمه الله. سل نفسك هذا السؤال كلما أساء إليك مسيء، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فستجيب بلى، فاغفر واعف واصفح. يسهل ذلك عليك أن تستحضر قصة عائشة، ولما رميت به أمر مستفزع مستشنع قد غضبه الله عز وجل حتى أنزل فيه ما أنزل، ومع ذلك عفت هي وآلها رضي الله عنهم وأرضاهم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى، كما قال أبو بكر: بلى يا ربنا إنا نحب أن تغفر لنا. والله غفور رحيم، إن غفرتم رحمتم شملكم بمغفرته ورحمته، والجزاء كما قلنا من جنس العمل. والآية أيضا دليل على أن العبد مهما بلغ من الإيمان وحصل من اليقين وكان له من السابقة فإنه محتاج إلى مغفرة الله عز وجل، لأن هذه الآية خوطب بها صديق الأمة الأكبر، وله من الفضائل ما ليس بخاص على أحد، بل ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين هو خير من أبي بكر رضي الله عنه، وهو الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وسام: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ومع ذلك قيل له: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. الآيات والأحاديث في فضيلة العفو كثيرة كثيرة، تحتاج يعني إلى درس مستقل، ولكن حسبنا إشارة. والسعيد هو من وعظ اليوم قبل أن لا ينفع دينار ولا درهم، يعفو اليوم قبل أن يريد أن يعفو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فلا يجاب إلى ذلك. ثم إنك إن استوفيت حقك فإنك لا تأمن الشطط والجور، فتكون أنت ظالما بعد أن كنت مظلوما، والسلامة لا يعدلها شيء. فاعفوا واصفحوا عباد الله. قد كانت النية أن نكمل تفسير قصة الإفك كلها، وقد بقيت 4 آيات، على أنني قد أطلت إطالة غير معهودة، فأجزئ بما تقدم ونرجئ الحديث فيما بقي للمرة القادمة إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.